لكنما الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد عن سيدنا ومولانا الإمام الباقر عليه السلام أنه قال في قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال فلينظر إلى علمه من أين يأخذه. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا ابن رسول الله، صلوا عليه وعليه.
اللهم صل وسلم على محمد.
يوجد مساران لتشكل المعلومات والمعارف عند الإنسان. المسار الأول هو المسار الداخلي، المسار الجواني الأنفسي، كيف تتشكل المعلومة داخل النفس الإنسانية، المعارف عندي كيف تنبني وكيف تتشكل، وهذا ما نعبر عن بالمسار الأنفسي أو المسار الداخلي الجواني. في المقابل عندنا مسار آخر، مسار خارجي، مسار براني، يرتبط بتشكل المعلومة عند بني الإنسان، يعني البشرية على مر عصورها ومر أزمانها كيف كانت تتشكل العلوم والمعارف عندها إلى أن وصلت إلى ما وصلت عليه اليوم من مجموعة هائلة من العلوم والمعارف التي تمثل تراث لحضارات وأمم كثيرة. وكلا هذين المسارين جدير بالتأمل والتفكر فيهما. القرآن الكريم يأمرنا بالتفكر على مستوى الأنفس وعلى مستوى الآفاق، مسار الداخلي مسار أنفسي، المسار الخارجي مسار آفاقي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن فهناك مساران لتشكل المعلومات والمعارف. المسار الداخلي يرتبط بالقضية النفسية، أنه كيف المعلومات تجتمع عند الإنسان. الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بحواس خمس تعتبر هي قنوات لوصول المعلومات، كل ما يفد إلى النفس الإنسانية من علوم ومعارف إنما يفدها من خلال هذه الحواس الخمس: ما يسمع، ما يرى، ما يشم، ما يذاق، ما يلمس. هذه الحواس الخمس هي النوافذ التي زود الله بها الإنسان لتفد إليه المعلومات والمعارف من الخارج، وهذا متفق عليه عند علماء نظرية المعرفة أن أهم مصادر المعرفة عند الإنسان وأهم منافذ المعرفة هي الحواس. لكن في الفلسفة الإسلامية والفلسفة الشرقية بصورة عامة أضافوا قناة مهمة وهي القناة الوجدانية، أن وجدان الإنسان يزود العقل بعلوم ومعارف أشد وأعظم تحققا ووجودا من المعلومات الحسية. يعني المعلومات
التي تصدر من النفس ذاتها من الوجدان الإنساني هي معلومات يعبر عنها بأنها معارف شهودية يشهدها الإنسان في ذاته. علمك بذاتك، علمك بأحوالك، علمك بضعفك وفقرك وأنك متصل بخالق غني مطلق يمدك بهذا الوجود ويمدك بكل ما تحتاج إليه، هذا النمط من المعرفة المتصل بذات النفس نعبر عن بالمعارف الشهودية، ومنبعها قناة خاصة هي النفس ذاتها أو الوجدان. إذن فالمعارف على مستوى الذات الإنسانية لها مسارها الخاص، كيف تتشكل هذه العلوم، شلون تتحول الصور التي تفد من الحاسة إلى معلومات داخل العقل، شلون الذهن يجرد الصورة الحسية من مشخصاتها الخارجية، يجرد زيد من خصوصياته وعمر من خصوصياته وبكر من خصوصياته، ثم يلتقط من هؤلاء الأفراد مفهوما كليا يطلق عليه اسم أو يسميه مفهوم الإنسان. كيفية تشكل العلوم والمعارف داخل النفس الإنسانية هذا مسار مهم جدا، والآيات القرآنية التي تؤكد على التفكر في النفس تدعو بلا ريب إلى التفكر حتى في هذا المعنى، خصوصا وأن الطريف في هذا الجانب أن مركب التفكر للإنسان هو عقله. الإنسان كيف يتفكر في نفسه، كيف يتفكر في ذاته؟ من خلال العقل، وآلة التفكر عند العقل هي المعلومات، لأنه بالنتيجة العقل حقيقته مجموعة من الأفكار، مجموعة من الصور الذهنية تتفاعل فيما بينها، يركبها الإنسان، يحللها، ينظمها. إذن آلة التفكر عند الإنسان هي العقل، وآلة العاقل هي الأفكار أو المعلومات. طيب ما بالك إذا أردنا أن نتفكر في تشكل المعلومات عندنا؟ فالعقل يريد أن يتفكر من خلال المعلومة، ولكن متعلق التفكر عند هذه المرة هي المعلومة ذاتها، يعني كيف نجعل من المعلومات الذهنية تلتف على نفسها فتتفكر في حقيقة ذاتها، كيف تتشكل المعارف؟ إذن لا ريب أن هذا المسار مسار مليء بالدقة ومليء بالأمور الغريبة، شلون تتشكل المعلومات عند الإنسان. فالتفكر في طريقة تشكل المعارف في الذات الإنسانية مسار مليء بالآيات الإلهية، أنه شلون تتشكل المعلومات عندي في داخلي. إلا أننا في الواقع لا نريد الحديث عن هذا المسار لأنه حديث فلسفي أنفسي لا نريد الحديث عنه، وإنما محط حديثنا في هذه الليلة هو المسار الثاني، المسار الخارجي، المسار البراني، المسار الآفاقي، كيف تشكلت العلوم والمعارف في مسيرة الإنسان، في مسيرة البشرية، شلون استطاعت البشرية أن تجمع هذا الكم الهائل من العلوم والمعارف، ما هي أهم المراحل التي تمر بها المعلومات حتى تتشكل وتتصنع. فتعالوا إذن في رحلة آفاقية نمر من خلالها على أهم المراحل التي مرت بها المعلومات أو تشكلت بها المعلومات في تاريخ البشرية وفي تاريخ الإنسانية. ويذكر هنا علماء نظرية المعرفة أن هناك أربع مراحل أساسية مرت بها البشرية إلى أن وصلت إلى ما وصلت عليه الآن من هذا الكم الهائل من المعلومات والمعارف. المرحلة الأولى مرحلة التشكل العفوي للمعرفة. الإنسان في بداية وجوده كيف كان يظفر بالمعلومات؟ كان يظفر بقسم كبير من المعلومات عن طريق الصدفة، الله سبحانه وتعالى يلهمه بعض الأمور بحيث تجتمع عنده المعارف صدفة وبنحو عفوي، بحيث تراكمت عند مجموعة من المعلومات والمعارف، الله سبحانه وتعالى هيأ له الأسباب حتى توفر عليها. ويذكر في علم الأنثروبولوجيا وتاريخ الإنسان أنه كيف مثلا تعلم الإنسان من بعض الحيوانات بعض القضايا، شلون استطاع أن يؤلف الكلمات ويضع المعاني للألفاظ، ونظرة تاريخية أنثروبولوجية تبين بأن الإنسان كان يظفر بهذا النمط من المعارف بنحو صدفي اتفاقي. طبعا عندنا نحن في الوسط الإسلامي نظرية أخرى تبين في خصوص وضع الألفاظ لمعانيها أن هناك إلهام من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما تشير إليه آية آدم وعلم آدم الأسماء كلها. إذن فالمرحلة الأولى التي مر بها الإنسان في جمعه للمعلومات وتشكيله للمعلومات أن المعلومات كانت تتشكل عنده بشكل عفوي اتفاقي. أضف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى غرس وغرز في الإنسان غريزة حب الاستطلاع. إنسان فضولي بطبعه، يريد أن يتعرف على حقائق الأمور، على واقع الأشياء، فهذه الغريزة أيضا دفعت الإنسان إلى البحث عن المعلومة والتنقيب عنها، إلى أن اجتمع عنده كم لا بأس به من العلوم والمعارف. إذن فالمرحلة الأولى مرحلة التشكل العفوي للمعرفة، وتذكر مثلا في تاريخ بعض الأمم والشعوب بعض الأساطير، شلون مثلا اكتشف الإنسان فوائد مثلا بعض النبتات وبعض الأغذية، شلون مثلا اكتشف هذه النبتة التي تعالج المرض الفلاني أو التي تنفعه في الغذاء الفلاني. إذن فالمرحلة الأولى نطلق عليها مرحلة التشكل العفوي والاجتماع العفوي الفطري للمعرفة. المرحلة الثانية التي مر بها الإنسان في تشكل معارفه مرحلة التوثيق والتدوين، يعني بعد أن جمع الإنسان كما هائلا من العلوم والمعارف، رأى أن هذه المعارف إذا لم يهتدي إلى طريقة يحفظ بها هذه العلوم قد تتلاشى منه وتضيع. إذا بقيت في ذهنه تكون هذه المعارف حبيسة الذهن، فمتى ما مات هذا الإنسان ماتت معارفه معه. ومن هنا الله سبحانه وتعالى أيضا هيأ له الأسباب إلى أن اهتدى إلى عملية الكتابة والتدوين. وأول كتابة تذكر في تاريخ البشرية حصلت عند السومريين 5000 سنة قبل الميلاد، بدأوا يوثقون المعلومات والمعارف عن طريق ما عرف بالكتابة المسمارية، يكتبون معارفهم على ألواح من الطين عرفت فيما بعد بالألواح المسمارية من خلال لغة تعرف باللغة الأكادية. ومن جميل الأمر أن هذه الألواح المسمارية لا زالت إلى اليوم موجودة، حتى أنه حفظ منها ما يزيد على 200,000 لوح مسماري موجودة في متاحف عالمية، في مثلا المتحف البريطاني 130,000 لوح مسماري، في العراق أيضا مئات الآلاف أو أكثر من 100,000 وزيادة من الألواح المسمارية، وفيها كم هائل من المعلومات والمعارف التي تتصل بحياة الآشوريين أو السومريين في ذلك العصر. إذن فالمرحلة الثانية من مراحل تشكل المعرفة هي مرحلة التدوين والتوثيق، وأول من بدأ هذه المرحلة هم الآشوريون، ثم طور الفراعنة أيضا عملية الكتابة فبدأوا يكتبون على الأوراق، أوراق البردي، وهي الكتابة المعروفة بالكتابة الهيروغليفية. إذن فالمرحلة الثانية مرحلة التدوين والتوثيق، ولا ريب أن هذه المرحلة أعطت للإنسان قدرة على أن يوصل علومه ومعارفه إلى الأبعد. يعني قبل ما تكتشف الكتابة أقصى مسافة يستطيع الإنسان أن يوصل معارفه إليها هو المسافة التي يصل إليها صوته، لكن بعد أن استطاع أن يوثق ويدون استطاع أن يحفظ هذه العلوم والمعارف إلى الأجيال اللاحقة، استطاع أن يقطع بعلومه ومعارفه المسافات، تصل المعلومة إلى بلدان بعيدة من خلال الكتابة والتوثيق. المرحلة الثالثة وهي أهم المراحل في الواقع وأخطرها مرحلة التحكم في سير المعلومة ودفقها، بحيث بدأ الإنسان يتحكم في تحريك المعلومة. لما اكتشف الإنسان مجموعة كبيرة من العلوم والمعارف رأى أن بعض هذه العلوم والمعارف لا يصح أن ينشرها لكل أحد، وبعض العلوم والمعارف قد تكون خطيرة فلا يصح أن تقع في يد إنسان يعبث بهذه العلوم والمعارف فيسخرها في أذية بني البشر. إذن بدأ الإنسان في المرحلة الثالثة يقف على خطورة المعلومة وأثر المعلومة، وأن بوسع معلومة واحدة أن تهدد حياة الإنسان. ومن هنا بدأت تدشن مرحلة جديدة وهي مرحلة التحكم في المعلومة، أو قل مرحلة إدارة المعلومات، أنه كيف ندير معلوماتنا ومعارفنا، لمن نعطيها وعن من نحجبها. إذن فالمرحلة الثالثة مرحلة التحكم بإدارة المعلومات. وهذه المرحلة بدأت يعني منذ قديم الأزمان. بعض الأمم مثلا كانت تعتبر بعض معارفها الخاصة أسرار لا تكشفها إلى كل أحد. الفراعنة مثلا إلى اليوم عندهم أسرار لم تكتشف، أسرار بنائهم للإهرامات مثلا، كيف استطاعوا أن يبنوا هذه الأطواد العظيمة من دون آلات بخارية ومن دون رافعات، كيف كانوا يحنطون جثامين موتاهم. إذن هناك أسرار كانت بعض الأمم والحضارات تتحفظ عليها، وإلى يومك هذا لم تكشف هذه الأسرار. إذن فالمرحلة الثالثة هي مرحلة إدارة المعلومات والتحكم في إباحة المعلومة أو التحفظ عليها. وهذا المعنى معنى عقلائي، يعني العقلاء يقرون أن مو كل معلومة يصح أن تعطى لكل أحد، خصوصا المعلومات التي ترتبط بأمن الناس وسلامتهم. معلومة واحدة قد تسبب خطرا فادحا على أمة من الأمم. إذن المعلومات التي ترتبط بسلم وأمن الناس، التفت العقلاء منذ قديم الأزمان إلى ضرورة التحفظ عليها. جاءت الأديان فأقرت هذا المعنى وعمقته بقوة، وبينت أنه بعض الأسرار التي ترتبط بأمن الأمة لا يصح أن تباح لكل أحد. ورأينا في سيرة الأنبياء والمرسلين الشيء الكثير في هذا المجال، قصص يوسف الصديق عليه السلام وما يرتبط بإدارة أمور مصر، وهكذا سيرة الأديان بأكملها تؤكد على خطورة المعلومة وثمن المعلومة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مواقف كثيرة سجلها لنا التاريخ، كيف كان يشح ببعض الأخبار المهمة على أن لا تصل إلى الأعداء في يوم بدر، في يوم أحد، بل في حادثة فتح مكة هناك قضية يذكرها المؤرخون أن رجل اسمه حاطب ابن أبي بلتعة أراد أن يسرب سرا من أسرار النبي صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة. النبي كان عازم على فتح مكة، فهذا حاطب بن أبي بلتعة كتب كتاب وأعطاه إلى امرأة من بني مزينة وأمرها أن تخفي في ضفائر شعرها وتوصله إلى أهل مكة حتى تطلعهم على أن النبي صلى الله عليه وآله عازم على فتح مكة وأنه سيسير جيشا جرارا لفتح بلادهم. لخطورة هذا الأمر، لأنه يرتبط بمستقبل الرسالة بعد وبانتشار الإسلام، في يوم فتح مكة انفتحت الآفاق العظمى للإسلام، بدأ الإسلام ينتشر بقوة، فقضية فتح مكة قضية حساسة وخطيرة جدا. فلما كانت هذه المعلومة وهذه الرسالة خطيرة وكفيلة بأن تفشل مشروع رسول الله صلى الله عليه وآله، استدعى ذلك أن ينزل الأمين جبرائيل على النبي فيخبره بخبر هذه القضية، خبر حاطب بن أبي بلتعة. أرسل النبي أمير المؤمنين سلام الله عليه والزبير بن العوام إلى تلك المرأة، واستطاع أمير المؤمنين أن يستخرج أو أن يأخذ تلك الرسالة من تلك المرأة وجاء بها إلى النبي. النبي محضر حاطب وعاتبه عتابا شديدا، ما الذي دعك على هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله إني لم أرتد وإني على الإيمان، لكن عندي أهل في مكة، هناك أمي وبعض ولدي، فخشيت عليهم فقلت أتخذ لي صنيعا عند أهل مكة ليحفظوا لي بذلك أهلي، يعني من أجل مجموعة من أهله يريد أن يفشل المشروع النبوي برمته. شوف أحيانا الإنسان كيف يكون تفكيره شخصي جدا. النبي صلى الله عليه وآله غضب على حاطب وعاتبه إلى درجة أن بعض من كان إلى جوار النبي الخليفة الثاني أراد أن يضرب عنق حاطب، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وقال له ما يدريك يا عمر أنه نافق؟ ألم تعلم أن الله قد غفر لأهل بدر؟ ونهى النبي، شوف يعني شفقة النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وآله وعطفه، وإلا اليوم مثل هذا الموقف يعتبر خيانة عظمى، يعني خيانة لأسرار الأمة وأسرار الدولة، ولكن نجد النبي صلى الله عليه وآله بكل رحمة وشفقة يعفو عن حاطب. إذن هذا الشاهد وأمثاله يبين أن قضية التحفظ على المعلومة والتحفظ على الأسرار مبدأ عقلائي من جهة، بل وهو مبدأ ديني أكدت عليه الأديان والشرائع. وعند خصوص مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، نحن الشيعة الإمامية عندنا مبدأ يرتبط بهذا الجانب، يرتبط بالتكتيك العلمي وحفظ المعلومة والتدقيق فيما يرتبط بانتشار المعلومة والتحفظ عليها والإصرار بها، لا تجده في سائر المدارس الإسلامية الأخرى، وهو ما نعبر عن أو ما يعرف بمبدأ التقية. مبدأ التقية في الواقع يرتبط ارتباط وثيق بجانب حفظ المعلومة وصيانة المعلومة وعدم إشاعة المعلومة، خصوصا ما يعبر عنه فقهاؤنا بتقية الكتمان. تقية عندنا نحن الشيعة على قسمين، سيد الخوي رحمه الله يذكر هذا المعنى في التنقيح، أن التقية تارة تكون مطلوبة لغيرها وتارة تكون مطلوبة لذاتها. شلون يعني مطلوبة لغيرها ومطلوبة لذاتها؟ مرة الإنسان يؤمر بالتقية لأجل أن يحفظ نفسه مثلا، أو يحفظ عرضه، أو يحفظ أمواله، إذا أباح شيئا من الأمور، إذا أظهر معتقده قد يتسبب هذا بالخطر عليه، يعرض نفسه للقتل مثلا، أو أمواله أو عرضه للضرر، فهنا يجب على الإنسان أن يكتم معتقده، لا يكشف معتقده، إذا كان كشف المعتقد سيعود عليه بالضرر الكبير. فإذا هنا التقية مطلوبة لغيرها، إذا الإنسان تعرض لخطر لا يجوز له، إذا كان إفصاحه عن معتقده يعرضه لخطر في نفسه أو ماله أو ولده، بل يتوسع الفقهاء أنه حتى إذا كان إظهار المعتقد يعرض الآخرين للخطر لا يجوز للإنسان أن يفصح عن ذلك. طبعا مو يعني حتى إذا كان بمقدار هذا المشهد اللي شفناه مال صاحب الليموزين، إلى حد أنه لا يتجرأ أن يقول بأن هذه صورة سيد الشهداء سلام، لا مو إلى هالحد، الإنسان يكون يعني مهزوم من الداخل، أحيانا الموقف يحتاج أن تعتز بمعتقدك، قل له هذه صورة سيدي وسيدك، هذه صورة سيد شباب أهل الجنة. فالتقية مطلوبة لكن لا ينبغي للإنسان أن يبالغ فيها إلى حد أن يظهر نفسه في مظهر الذعر والخوف والانهزام، لا، العزة يجب أن تحفظ للإنسان المؤمن. إذن فالتقية، الصنف الأول من التقية هي التقية التي تطلب لغيرها، بحيث الإنسان يعمل بالتقية لأجل أن يحفظ نفسه أو ماله أو عرضه. هذه التقية وجوبها، يقول الفقهاء، وجوب غيري وليس وجوب نفسي. شنو الفرق بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي؟ الوجوب النفسي هو الوجوب المطلوب لذاته، مثل وجوب الصلاة مثلا، الصلاة واجبة لذاتها. الوجوب الغيري الوجوب المتعلق بشيء آخر، مثل وجوب الوضوء لأجل الصلاة، فوجوب الوضوء نعبر عنه بأنه وجوب غيري. ويقول الفقهاء أن الوجوب الغيري قد لا يعاقب عليه الإنسان، يعني ذاك البعيد إذا ترك الصلاة مثلا فيعاقب على ترك الصلاة، أما ترك الوضوء مع أن الوضوء واجب لا يعاقب عليه. إذن فالوجوب الغيري قد لا يعاقب عليه الإنسان لكن يعاقب على الواجب النفسي. فمثلا لو أن إنسان ترك التقية فعرض نفسه للخطر يعاقب على تعريض نفسه للخطر. أنا أريد من خلال هذا أن أصل إلى نتيجة مهمة، أن التقية من الصنف الأول تقية غيرية، تقية وجوبها لغيرها. الصنف الثاني يقول سيدنا الخوي قدس سره هي التقية الواجبة لذاتها، التي تجب لا لشيء آخر إلا لإخفاء نفس العقيدة ونفس المعلومة ونفس المعرفة، وهي ما يعبر عنها بتقية الكتمان. أحيانا يجب على الإنسان أن يكتم معتقده لا لشيء إلا لأن الكتمان مطلوب، كما لو كانت العقيدة ترتبط بسر لا يريد أهل البيت سلام الله عليهم أن يشيعوه للناس، أسرار عقائدية، أمور ترتبط بمعتقداتنا الخاصة لا يصح أن تشاع ولا يجوز أن يجاهر بها الإنسان. يقول سيدنا الخوي قدس سره: وهذا النمط من التقية هو الذي بالغ الأئمة سلام الله عليهم في التأكيد عليه. التقية ديني ودين آبائي، المقصود هذا النمط، تقية الكتمان، كيف تتحفظ على معارفك، على عقائدك، لا تشيعها بين أهل الباطل مما يعود عليك وعلى أتباعك بالضرر. روايات كثيرة في هذا المضمون، صحيحة هشام بن سالم عن الإمام الصادق سلام الله عليه يفسر قوله تعالى: يدرؤون بالحسنة السيئة، قال: الحسنة هي التقية والسيئة هي الإذاعة. إذن لاحظ، إذاعة السر أحيانا، إذاعة المعتقد يعتبر كبيرة من الكبائر في الدين. ليش؟ لخطورة أحيانا بعض العلوم والمعارف. ومن العجيب في الواقع، يعني اليوم تجد في وسائل الإعلام الشيعية عندنا نحن في وسطنا الداخلي أنه كرم بالغ في نشر كل ما من شأنه أن ينشر، مع أن هناك روايات وأسرار ترتبط بمعارف أهل البيت سلام الله عليهم لا ينبغي لنا أن نبتذلها للناس، خصوصا وأن بعض العلماء، السيد الإمام رحمه الله، بل هذا أيضا مشهور عند فقهائنا، أنهم يقولون التقية ليست بالضرورة أن تكون تقية مع المخالف أو مع الكافر، لا، أحيانا تكون التقية حتى مع الشيعي إذا كان لا يتحمل هذه الأسرار. إذا أنا أدري، إذا أعطي هذه المعلومة لإنسان بسيط قد ينشرها ويتسبب بالضرر على نفسه وعلى الآخرين، هنا أيضا لا يجوز، ينبغي للإنسان أن يعمل بالتقية حتى مع بعض البسطاء من المؤمنين الذين لا يؤتمنون على بعض الأسرار الخاصة والروايات الخاصة التي ترتبط بشؤون تختص بهذا المذهب الحق. إذن فالنمط الثاني من التقية المعبر عنها في أدبيات الفقهاء بتقية الكتمان ترتبط تماما بمحل حديثنا، كيف ندير علومنا ومعارفنا، كيف نتحفظ على بعض الأسرار الخاصة التي أطلعنا عليها أهل البيت سلام الله عليهم، خصوصا فيما يرتبط بمسائل الولاء والبراء. إذن فالنمط الثاني من التقية المعبر عن بتقية الكتمان يرتبط بهذا الجانب، كيف الإنسان يتحفظ على علومه ومعارفه. إذن مدرسة أهل البيت مدرسة رائدة في جانب صيانة المعلومات وفي جانب إدارة المعلومات، كيف ندير معارفنا وعلومنا. تريد هذه المدرسة أن تربينا على هذا المنهج، كيف نتعامل بدقة مع العلوم والمعارف التي تكون تحت أيدينا، وكيف نديرها بشكل حرفي يعود علينا بالنفع والفائدة. وفي هذا العصر بالخصوص زادت خطورة هذا الجانب، يعني البشر وصلوا إلى نتيجة واضحة إلى أن هذه العلوم والمعارف أحيانا يكون تسربها وإيصالها إلى من ليس أهلا لها قد يوقع البشرية في مخاطر كبيرة، وهذا موجود اليوم في كثير من الكتب التأكيد على هذا الجانب. بعض الاكتشافات العلمية، بعض المؤسسات العلمية لا تقبل أن يباح بها ولا تقبل أن تنشر. لماذا؟ لأنها تعتبر معلومات ثمينة وخطيرة جدا. إذن فالمرحلة الثالثة من مراحل تشكل المعلومات هي مرحلة التحكم وإدارة وهندسة المعلومة، كيف تدار المعلومة وكيف تهندس. هذه المرحلة وصلت في العصور الأخيرة إلى حالة بحيث صارت إدارة المعلومات يعني قضية ذات ضراوة. مؤسسات اليوم في كثير من الدول استراتيجية تعالج فقط كيفية إدارة المعلومات، بحيث كل تخصص من التخصصات لابد أن تكون عنده جهة مسؤولة عن إدارة معارفه ومعلوماته. الطب مثلا اليوم مؤسسات كثيرة في عالم الطب تتحكم في سير المعلومات الطبية، أن هذه المعلومة هل تروج أو تمنع، هل هي مقرة من قبل المؤسسات المعتمدة أم لا؟ هل يمكن ترويجها في هذا الظرف أم لا؟ إلى أن بدأت القضية تأخذ طابعا تجاريا اقتصاديا، أنه هذه المعلومة الطبية هل ترويجها يعود علينا بالنفع أم لا؟ تدري بعد المجتمع الغربي مجتمع مادي بحت، فأصبح يتاجر بالمعلومة، فتأكدت الحاجة أكثر إلى المؤسسات التي تدير المعلومات. ولذلك على مستوى كل التخصصات لابد أن تجد هناك جهة تتصدى لإدارة المعلومات. على مستوى الطب هناك مؤسسات خاصة بإدارة المعلومات الطبية، على مستوى الاقتصاد هناك مؤسسات خاصة بإدارة المعلومات الاقتصادية، على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، على المستوى الاستراتيجي. إذن بدأت في المرحلة الأخيرة تتخذ إدارة المعلومات هاجسا عند الأمم وعند الدول. لماذا؟ لأن أصبح التحكم بالمعلومة أمرا خطيرا، وأمر تترتب عليه مصالح ومخاطر الأمم. إذن اشتدت ضراوة الناس حول ما يرتبط بإدارة المعلومة، إلى الحد أنك تجد اليوم أحيانا معلومة واحدة كفيلة بأن تغني دولة بكاملها. اكتشاف طبي معين قد يرتفع بمستوى دولة من الدول إلى أعلى الدرجات الاقتصادية، اكتشاف فلكي معين قد يرتفع بالمستوى العلمي لأمة من الأمم. ولهذا ترى هناك تسابق على الاكتشافات العلمية. لماذا؟ لأن مثل هذه المعلومات القيمة قد ترتقي بمستوى أمة بكاملها. وازدادت ضراوة هذا الملف أكثر وأكثر في الفترة الأخيرة لسببين. السبب الأول ما ذكرنا، من أن المعلومة الواحدة اليوم صار لها انعكاسات على كل المستويات. يعني قد تكون معلومة طبية لها انعكاسات وآثار سياسية، انعكاسات وآثار اقتصادية، انعكاسات وآثار ترتبط بالأمن والسلامة، معلومة اقتصادية قد تؤثر على جانب طبي، معلومة سياسية قد تؤثر على جانب اقتصادي. إذن بدأت المعلومات تمد بأذرعتها إلى كل الجوانب، فالمعلومة صارت لها جهات وزوايا نظر وآثار متشعبة. فهذا السبب ضاعف من ثمن المعلومة وخطورة المعلومة. السبب الثاني وهو الأهم، دخول الإعلام على الخط. وسائل الإعلام اليوم صارت تتحكم في ضخ المعلومة ودفق المعلومة للناس. قبل مئات السنوات أو عشرات السنوات ما كانت وسائل الإعلام بهذا الشكل، بحيث تستطيع أن تروج لمعلومة بشكل شنيع وكبير في فترة قياسية. لا، سابقا انتشار المعلومة عند الناس يحصل بشكل تدريجي، فيكون ردة فعل الناس تجاه هذه المعلومة أيضا تدريجي. أما اليوم مع وجود هذه الوسائل الإعلامية القوية بحيث تبث المعلومة في ظرف ثواني أو دقائق، فيصبح دفق المعلومة على الناس مفاجئا وردة فعل المجتمعات تكون مفاجئة. ولذلك عن طريق وسائل الإعلام اليوم يمكن من خلال معلومة واحدة تشكيل رأي اجتماعي عام، تحريك الناس بمعلومة واحدة يشكل رأيا اجتماعيا عاما في أمة من الأمم بسبب إذاعة معلومة من المعلومات، بل أحيانا يشكل رأي عالمي بسبب صورة إعلامية واحدة أو معلومة واحدة تبث بشكل مفاجئ وسريع وتشتغل وسائل الإعلام عليها. رأينا مثلا قبل أسابيع لما أشيعت صورة طفل ميت غريق على أحد الشواطئ التركية من اللاجئين السوريين، واشتغلت وسائل الإعلام على تحريك هذه الصورة بشكل ملفت للنظر، استطاعوا أن يحققوا رأيا عالميا حول ما يرتبط بهذه القضية. طيب، هل وصول العدسات إلى ذلك المكان كان صدفة أم أنه أمرا مدبرا؟ إذن وجود وسائل الإعلام ودخول وسائل الإعلام على الخط جعل من المعلومة الواحدة تكتسب خطورة إلى حد أنها تستطيع أن تشكل رأيا عالميا بسبب معلومة واحدة. إذن اشتدت ضراوة هذا الملف أن إدارة المعلومات والتحكم في المعلومات وهندسة المعلومات تبين أنه أمر خطير للغاية. تعالوا من بعد هذه المقدمة نصل إلى أهم النتائج والتنبيهات التي نريد أن ننبه عليها فيما يرتبط بهذا الملف. ما دام عرفنا بأن التحكم بالمعلومات وإدارة المعلومات وهندسة المعلومات له هذه الحالة من الخطورة وله هذه الحالة من الأهمية، فلا ريب أن وصول المعلومات والمعارف لعموم الناس ولعموم المجتمعات من غير المعقول ومن غير المنطقي أن يكون وصولا عفويا من دون أن تكون هناك جهات تتحكم في وصول المعلومات والمعارف إلى الناس. فليس من الصحيح أن نتصور أن هذا الدفق المعارفي والمعلوماتي على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وكل وسائل الاتصالات يخضع لعملية عفوية. من السذاجة جدا أن ننظر إلى المسألة بهذه الصورة. ما دامت المعلومات والمعارف كفيلة بأن تشكل رأيا عاما في المجتمعات والأمم، فلا ريب أن هناك جهات ستسعى حريصة على أن تتحكم في إدارة المعلومات وفي السيطرة على المعلومات والتحكم في دفق المعلومات من أجل تشكيل آراء اجتماعية وتوجهات اجتماعية. اليوم في كثير من الدول والمجتمعات هناك مؤسسات يعبر عنها بالمؤسسات الاستراتيجية وظيفتها فقط وفقط التعامل مع هذا الملف. متى نشيع هذه المعلومة ومتى نخفي هذه المعلومة وكيف نستهدف هذه الأمة من خلال تمرير معلومات معينة وتمرير توجه فكري معين وتمرير توجه ديني معين وتمرير قضية دينية معينة. إذن القضية لا ينبغي أن ننظر إليها على أنها معلومات عفوية تصل إلينا عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا، لابد من النظر إلى أن المعلومات هناك جهات لا ريب أنها تتعامل معها بدقة وتتحكم في دفقها شدة وضعفا. أنا لا أريد من خلال هذا الكلام أن أبين بأن هناك نظرية مؤامرة، لا أنا لست ممن يتفاعل مع نظرية المؤامرة، لكن أريد أن أوصل رسالة مهمة وهي أن من غير الصحيح أن ننظر إلى انتشار هذه العلوم والمعارف على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام بأنها قضية عفوية. أنا فقط أريد أن أشكل عندك ردة فعل للتوثق من هذا الجانب وللتعامل مع المعلومات والمعارف بشيء من الحيطة والحذر. هذه النتيجة الأولى التي أريد أن أصل إليها. النتيجة الثانية أنه بناء على هذا المعنى لابد من صيرفة المعلومة. يعني مو كل معلومة تصل إلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أبني على أنها معلومة صحيحة ومعلومة دقيقة. وأنا هنا لا أتكلم عن التوثق السندي، يعني من أين صدرت ومن أين جاءت، لا وإنما أتكلم عن التوثق المضموني. أحيانا قد تكون معلومة من المعلومات تصلني من جهة معتمدة، افترض من كتاب مؤلف ضمن جامعة علمية ولكاتب متخصص، لكن ربما تكون هذه الجهة العلمية جهة مخترقة، ربما تكون هذه الجهة العلمية جهة مسيسة، وهناك عشرات الشواهد التي تؤكد على أن كثير من المعلومات اليوم لا يصح الثقة بها ولا يصح أن تعامل معاملة المعلومة النزيهة 100%. وأذكر لك بعض الشواهد التي تؤكد وتعمق هذا المعنى. الشاهد الأول شاهد يرتبط بالمعلومات الطبية. هناك عالم إنجليزي له كتاب اسمه العلم الزائف، عالم بريطاني اسمه بن جولدايزر. هذا الرجل كتب كتاب غاية في الأهمية فيما يرتبط بجانب المعلومات الطبية. يقول كثير من المعلومات الطبية التي يروج لها في وسائل الإعلام لا تتسم بالنزاهة على الإطلاق. يقول أغلب المعلومات التي ترتبط بالجانب الطبي وبجانب الأدوية والعلاج ينبغي للإنسان أن يكون حذرا جدا في التعاطي معها. وذاكر ضمن هذا الكتاب الكثير من الشواهد. يقول واحد مثلا من الشواهد التي ينبغي للإنسان أن يحتاط منها. يقول كل الإحصاءات المرتبطة بالجانب الطبي لابد أن يضع الإنسان تحتها 100 خط، ويذكر شواهد كثيرة حصلت عندهم في المجتمع الغربي أنه في كثير من الأحيان تظهر إحصائية ترتبط بمرض من الأمراض، أنه زاد معدل انتشار هذا المرض بنسبة كذا في أوساط الشباب، بنسبة كذا في أوساط كبار السن، بنسبة كذا. يقولوا بعد التدقيق يظهر أن الغرض من هذه الإحصائية الترويج لعلاج معين أو لدواء معين حتى تستفيد شركة معينة من مردود مادي كبير. وبعد التدقيق في هذه الإحصاءات يظهر أيضا أن من قام بها مؤسسات لا تقوم بالإحصاء بشكل علمي وبشكل حرفي، وإنما أيضا هذه المؤسسات ممولة من قبل بعض الشركات الطبية حتى تروج إحصائية معينة، تروج لها علاجا معينا أو دواء معين. ويظهر بنتيجة في نهاية كتابه أن أغلب الإحصاءات المرتبطة بالجانب الطبي لا بد من التحذر منها. أنا لا أريد أن أعمم هنا، ولكن أنقل وجهة نظر تضعنا على أن مو كل معلومة طبية ومو كل معلومة ترتبط بالجانب الغذائي والجانب الصحي نتلقاها تلقي القبول وكأنها صحيحة وذات مصداقية 100%. لا، قد تكون مثل هذه المعلومات يراد من خلالها تحقيق أرباح معينة أو تمرير جوانب أخرى اقتصادية معينة. فإذا هذا الدكتور يقول بأنه كثير من المعلومات الطبية التي يروج إليها أو يروج لها في وسائل الإعلام قد لا تكون نزيهة. ويذكر أيضا مثال آخر أخطر من المثال الأول. يقول في عام 98 أجرت بعض المؤسسات الطبية لما لاحظوا انتشار مرض التوحد في العالم، أنه مرض التوحد أخذ يستشري وينتشر في كثير من البلدان والدول، إحدى المؤسسات الطبية أجرت دراسة تحاول فيها الربط بين مرض التوحد وبعض جرعات التلقيح التي تعطى للأطفال في سن الرضاعة أو في سن الطفولة، فوجدوا أن هناك ارتباط وثيق بين انتشار مرض التوحد وبين بعض التلقيحات التي تعطى للأطفال. يقولوا كان هذا سبق علمي في حينه رائع جدا، سبق طبي في بريطانيا. يقول ففرح به جمع من الأطباء. يقول لكن لاحظنا خلال فترة قياسية وإذا بهذا البحث يسحب من كل وسائل الإعلام ويحارب من قبل كل الصحف. ليش؟ لأنه يؤثر على بعض المصالح القومية، لأنه بالنتيجة هناك شركات تابعة لهذه الدولة تصنع أمصال لتلقيح الأطفال، فهذا راح يجعل البلد تتعرض إلى خسارة كبرى، فيسحب هذا السبق الطبي من أجل أن لا يؤثر على مصلحة مادية أو مصلحة اقتصادية. يقول ثم تابعت كثير من البحوث الطبية الجادة في بلداننا الغربية، ويركز على بريطانيا وأمريكا. يقول فوجدت أن كثير من البحوث، وذاكر هو عدة من النماذج لذلك، أنها متى ما كانت مؤثرة على الجانب الترويجي للأدوية والعلاجات تحارب من قبل شركات كبرى. لماذا؟ حتى لا تؤثر على الجانب المادي. إذن أصبحت المعلومة الطبية معلومة خاضعة للسوق، خاضعة للربح المادي، خاضعة للمتاجرة، مما يعني أن ما يصلك من معلومات ومعارف تتصل بهذا الملف لا يصح أن تأخذها مأخذ التسليم. إذن الشاهد الأول شاهد يرتبط بالعلوم الطبية. تعالوا إلى الشاهد الثاني وهو الأهم، ما يرتبط بالعلوم والمعارف الدينية، وهذا ما يهمنا. هذا الحديث كله كان لأجل الوصول إلى هذه القضية، أن بعض المعلومات التي تروج في أوساطنا الإسلامية والتي تمس الجوانب الدينية في كثير من الأحيان لا تكون معلومات نزيهة. لماذا؟ لأنه خاضع لعملية إدارة المعلومة، هناك جهات تتحكم في تحريك المعلومات التي تؤثر على معتقدات بعض المجتمعات. يعني لاحظ مثلا ما يرتبط بملف الإلحاد، هناك شواهد عديدة جدا على أن هناك جهات عالمية متصدية للترويج للإلحاد، وأقرأ عن هذا الملف في الإنترنت وفي كل وسائل الاطلاع والقراءة تجد أن هذا مثبت بالأرقام، أن هناك مؤسسات كبرى تتصدى للترويج للإلحاد. والآن أعطيك بعض المعلومات البسيطة التي تؤكد هذا المعنى. انتشر مثلا قبل 3 أو 4 سنوات إحصائية حول نسبة الإلحاد في العالم الإسلامي، ونشرت مجلة الواشنطن بوست إحصائية تقول بأن نسبة الملحدين في العالم الإسلامي تصل إلى 10%، وفي بعض المجتمعات العربية وبالأخص بلدنا السعودية وصلت فيها نسبة الإلحاد من 5 إلى 7%. وفي ذاك الوقت يعني وإلى أيام متأخرة كانت هذه المعلومة معلومة صادمة جدا، أنه كيف وصلت نسبة الإلحاد بهذا يعني إلى هذا الحد وبهذا الشكل المريع، بحيث 7% يعني كل 10 أشخاص تجدهم ربما تجد شخصا منهم ملحدا، كل 20 شخص قد تجد فيهم 2 ملحدين. وهذا أمر يعني لا يتناسب مع واقع المجتمع. فبعض الغيورين من الدكاترة المختصين في هذا المجال أخذ يبحث وراء هذا الملف وهذه الإحصائية. بعد التتبع شوف يعني إحصائية نشرتها مجلة الواشنطن بوست ومنسوبة إلى معهد أو مركز جالوب وين في أمريكا، هذا مركز مسؤول عن إجراء الدراسات والإحصاءات، يقول بعد التتبع وجدنا أن هذه المؤسسة أو هذا المركز مركز جالوب وين حتى يجري دراسات إحصائية له وكلاء ممثلون في أغلب دول العالم، بحيث إذا أراد أن يجري إحصائية في بلد من البلدان يوكل وكيله الممثل في ذلك البلد ليجري هذه الإحصائية. يقول جينا ننقب عن الإحصائية التي أجريت في السعودية، بحثنا عن وكيل معتمد لهذا المعهد أو لهذه المؤسسة أو المركز، يقول لم نجد له وكيلا في هذه البلاد. تبين أن من أجرى الدراسة وكيل ممثل لهذا المركز في دولة خليجية. يقول لما ذهبنا إلى ذلك المركز وجدنا أن طريقة إجراء الإحصائية كانت عن طريق موقع تعيس جدا في الإنترنت، حتى أنه ليس يعني موقعا مملوك وإنما موقع مجاني، موقع هزيل جدا تديره شخصية عربية أردنية أو كذا. يقول ولما تواصلنا معه تبين أن القضية مجرد استفتاء بسيط نشر على الإنترنت لأيام معدودة، وكانت ردود الفعل أنه علق بعض السعوديين حول هذا الملف، ومنه حاولوا يشكلون ملف إحصائي بالتلاعب من هنا وهناك ووصلوا النسبة إلى هذا المقدار، وبعدين تبث وتنشر على أنها إحصاء معتمدة وقام بها المركز الفلاني، وتنشر في الواشنطن بوست ويروج لها بهذه القوة من أجل أن تكون معلومة صادمة جدا للوسط الديني. شنو الغرض من مثل هذه المعلومة وترويجها؟ حتى ينفتح الباب أنه ذاك البعيد اللي عنده هواجس إلحادية ويتخوف من اقتحام الباب لما يشوف والله نسبة الإلحاد منتشرة إلى هذا الحد في مجتمعنا، إذن القضية قضية سهلة مو أنا لوحدي. إذن لاحظ القضية معلومة بسيطة لكن قادرة على أن تصنع مرتكزا اجتماعيا عاما يتصل بقضية دينية. شاهد آخر على هذا المعنى ما يرتبط بالملف الديني وترويج المعلومات الدينية المغلوطة من أجل الترويج للإلحاد، ما يذكره الدكتور عمرو شريف في كتابه خرافة الإلحاد حول نظرية داروين، هذه النظرية التي إن شاء الله سنتعرض لها بشكل مفصل في الليلة القادمة. يقول هناك ملف النظرية الداروينية في الغرب وبالتحديد في أمريكا من أكثر الملفات ريبة في الوسط العلمي، بحيث هناك جهات متصدية للترويج لهذا الملف بعنف شديد جدا، يقول وتبذل أموال طائلة لتصوير أن نظرية داروين نظرية مسلمة ومقطوع بها، ولا يوجد أي دليل علمي ينقض هذه النظرية. ليش؟ لأن نظرية داروين اليوم تقرن مباشرة بالإلحاد. يريدون من خلال هذه النظرية أن يصوروا بأن مبدأ الإلحاد له أسس علمية، وأن نظرية داروين أثبتت عدم الحاجة لوجود خالق. إذن فالداروينية تهيئ لتقبل الإلحاد، فلا بد أن تدعم. إلى درجة أن هذا الدكتور يذكر أن هناك جمع من العلماء وأساتذة الجامعات فصلوا من وظائفهم لأنهم كتبوا مقالات لنقض نظرية داروين. وهذا المعنى موثق، يعني مو قضية على عواهنها. ادخل إلى الويكيبيديا وابحث عن فيلم يسمى فيلم المطرودون، هذا فيلم وثائقي نشر عام 2008. فيلم المطرودون هو عبارة عن برنامج وثائقي يوثق حالات هؤلاء الذين طردوا من جامعاتهم بسبب أنهم كانوا يريدون نقض نظرية داروين. لماذا الترويج لنظرية داروين؟ ولماذا بث هذه المعلومة ودفقها بشكل كبير في الأوساط الإسلامية، بحيث اليوم يعني كثير من مثقفين بدأ يتعاطى مع هذه النظرية ويتفاعل معها، لأن هناك تحكم في سير هذه المعلومة ودفق هذه المعلومة. لا تتصور أن انتشار هذه المعلومات انتشارا عفويا، لا، هناك جهات لا ريب أنها تريد التحكم بالمعلومات والمعارف التي تنتشر في بعض المجتمعات. وأنا أعود وأؤكد أنني لست في صدد تعميق نظرية المؤامرة، لا، الأمة الإسلامية اليوم ما تحتاج أن يتآمر عليها أحد، وإنما أريد أن أقول أن التعامل مع هذا الدفق الكبير من المعلومات في وسائل التواصل الاجتماعي لا يصح أن يكون بهذا النحو من السذاجة، بحيث كل معلومة تفد إلي أتقبلها تقبل تسليم، وأبني عليها وجهة نظر، وأبني عليها نظرية، وأبني عليها رؤية، وأبني عليها أحيانا معتقد. لا يا أخي، لابد أن تتوثق من المعلومات التي تفد إليك. إذن صيرفت المعلومة لا ترتبط فقط بالتوثق من سند هذه المعلومة التي وصلت إليه، هل هي من شخص يوثق به أو لا، وإنما أيضا نحتاج أن نتوثق من مضمون المعلومة، أن هذه المعلومة هل هي معلومة مخترقة، معلومة مسيسة، معلومة تخدم جهات معينة أم لا. أما التعامل مع المعلومات بشكل ساذج بحيث نأخذ كل معلومة مأخذ التسليم، فهذا غير صحيح. شاهد ثالث، وهذا ذكره بعض الأعزاء من الفضلاء، قصة حادثة لكن في الواقع تتصل بهذا الملف. يقول اتصلت علي امرأة في يوم من الأيام تسألني عن بعض ما يرتبط برياضة اليوغا، هذه الرياضة المعروفة، الرياضة الهندية. يقول قلت لها أنه يظهر لا بأس، يعني النتيجة تمارين رياضية تؤدى بطريقة معينة. يقول ألفتتني قالت لا، هذه التمارين تؤدى ضمن طقوس معينة وبكيفية معينة، تتجه إلى الجهة الفلانية، تقابل أشعة الشمس بالشكل الفلاني. يقول قلت لها أنا لا أعرف يعني حقيقة هذه القضية، فلو تزوديني بعناوين كتب حتى أطلع. يقول فعلا زودت بمجموعة من الكتب، أخذت أقرأ عن رياضة اليوغا. يقول وإذا هناك مراحل معينة تمر بها، يعني من يدخل في هذا السياق، هناك مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، مرحلة الهاترا، مرحلة الأكارما، وأسماء مسميات هندية. يقول بعد مدة من كثرة القراءة تبين أن هذه المراحل ترتبط ارتباط وثيق بالديانة البوذية، بحيث أقصى مراحل تمارين اليوغا اللي يوصل إلى القمة في هذه المراحل لابد أن يؤمن بوحدة الأديان، ومو وحدة الأديان السماوية، لا، لابد أن يؤمن بوحدة جميع الأديان السماوية والبشرية، بحيث لا يصل الإنسان إلى قمة الإتقان لتمارين اليوغا إلا إذا أقر بصحة أديان البوذية. بل يقول وجدت في بعض الكلمات أنه لابد حتى يصل الإنسان إلى مرحلة متقدمة في هذه التمارين أن يؤمن بنظرية الحلول، أن الخالق يحل في شخص هذا، لأن فيها هي تأملات وقضايا نفسية وقضايا فلسفية. يقول: فوجدت أن هذا الملف ملطخ ومليء بالعقائد البوذية وعقائد ترتبط حتى بعبادة الشيطان والمستجار بالله. أنا لا أريد أن أبالغ في هذا الملف، ولا أريد أن أصور أن هذا المعنى معنى يعني محظور، لا لا لا، أنا أقول لابد من التعاطي مع هذه الأمور بحذر، خصوصا وأنه اليوم بدأت تقام دورات في هذا المجال، ويذكر لأنه أحيانا تؤخذ بعض النساء إلى بلدان الهند حتى تدرس مثل هذه الأمور المرتبطة بهذه الرياضة. أنا قرأت حول هذه رياضة اليوغا ومدى ارتباطها بملف الاقتصاد، وإذا تبين أكثر من 80 مليار تعود على بعض الدول بسبب الترويج لقضية اليوغا، وإذا يتبين أن هذا الملف له اتصال أو له ارتباط بالترويج بمعتقدات تمس الدين. إذن فلا يصح التعامل مع المعلومات التي تفد إلينا ببساطة وعفوية، لابد أن يكون عندنا من الحنكة والحذر والدقة في التعاطي مع المعلومات أو الترويج لها. المرحلة الرابعة والأخيرة، إذن المرحلة الثالثة كانت مرحلة هندسة المعلومات أو إدارة المعلومات. المرحلة الرابعة والأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد. المرحلة الرابعة مرحلة صناعة المعلومة، أنه وفق المراحل السابقة كانت المعلومات هي من يفرض نفسها علينا ونحن نتعامل معها. في هذه المرحلة نبحث عن كيفية تصنيع المعلومة، كيفية تفريخ المعلومات وتوليد المعلومات، واليوم هذا علم كامل يدرس في الجامعات، أنه كيف نصنع المعلومة، كيف تكون عندنا مكائن لتوليد المعلومات. وهذا يذكر له عدة خطوات. الخطوة الأولى السيطرة على أصحاب الأفكار والعقول من خلال شراءة براءات الاختراع وشراءة الملكيات الفكرية واستقطاب العقول، تهجير العقول. فإذا الخطوة الأولى كيف نسيطر على أصحاب الفكر الوقاد من خلال استقطابهم، من خلال شراء الملكيات الفكرية، وهذا بالنتيجة أمر متاح للبشر، أنه ما دام هذا الإنسان سينفع وسيعطي معلومات ومعارف، لماذا لا أحتكر علمه ومعارفه؟ فإذا الخطوة الأولى التي سلكتها هذه المؤسسات وهذه المجتمعات هو تركيزهم على امتلاك مصادر المعلومة ومصادر المعارف من خلال شراء الملكيات الفكرية واستقطاب العقول المبدعة والنيرة. الخطوة الثانية إذا تولدت العلوم والمعارف يحتكر هذا الشخص أو تشترى ملكيته الفكرية، بحيث كل ما يقدم من بحوث ومن ابتكارات ومن نظريات تكون حقا حصريا لهذه الجهة التي تعاقدت معه. بعدين يجي دور تسويق هذه المعلومة ويدخل على الخط هنا سماسرة العلم واشتراء الذمم العلمية، وملف طويل عريض على كل حال، أنا فقط أريد أن ألفت نظرك إلى بعض الجوانب المتصلة بهذا الخط. بعد مرحلة تسويق المعلومة أو التحكم في إيصال المعلومة تجي مرحلة التحكم في المجتمعات المستهلكة للمعلومة، وما دام عندي مجموعة من المعارف ومجموعة من المعلومات كيف أوفر لها سوق. وهنا يجي النظر إلى المجتمعات النامية، المجتمعات المتواضعة من الناحية العلمية، كيف نبقي هذه المجتمعات في حالة جهل حتى تبقى سوقا لتصدير المعلومات إليها. ولذلك يشغلون المجتمعات الإسلامية بالحروب الطائفية وبالمشاكل الداخلية حتى يبقى المجتمع الإسلامي مجتمعا مجهلا ويصبح سوقا رابحا لترويج المعلومات والمعارف التي تصنع هناك، إلى أن تصل القضية في نهاية المطاف أن تصبح المجتمعات المتواضعة، المجتمعات النامية، مكبا لنفايات المعلومات التي لا تنفع، بحيث لا يعطى لهذه المجتمعات المعلومات التي تنفعها نفعا بالغا، وإنما يعطى لها مجموعة من المعلومات التي تبقيها في حالة الحاجة للمجتمعات الأخرى. لا ريب ولا شك أن هذا النمط من إدارة السوق العلمية ليس خاضعا للهيمنة المطلقة عند أولئك، يعني مو هذا الأمر ماشي بدقة وبإتقان بحيث لا تفد إلى مجتمعاتنا معلومات صحيحة ولا تفد إلى مجتمعاتنا معلومات ثمينة، لا لا، لكن لا ريب أيضا أن هناك من يحاول أن يدير هذا الملف، هذا ما نريد أن نؤكد عليه. لا نريد أن نصور بأن كم المعلومات الذي أدفق علينا من خلال وسائل الإعلام أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كلها معلومات زائفة أو معلومات تدار بطريقة معينة، لكن نريد أن نقول بأن هذا المعنى موجود، وينبغي للإنسان أن يكون فطنا في التعامل مع علومه ومعارفه. واليوم بلغت القضية ذروتها حينما أريد للمجتمعات أن تتحول هي برمتها مصنع للمعلومات، بحيث نتحول كلنا كأفراد إلى مجموعة من المعلومات، كل واحد يشكل رقم من المعلومات والمعارف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كل واحد من خلال صفحة على الفيسبوك أو موقع على تويتر أو من خلال اليوتيوب يصبح مصدرا لضخ المعلومات. وما أكرمنا وما أسخانا في التبرع بمعلوماتنا الشخصية وغير الشخصية. لا يا أخي، حاول أن تتعامل مع هذه القضية بشيء من الحرفية، بشيء من الدقة، إذا كانت هناك وجهة نظر علمية، نظرية علمية، لا تتبرع بها بشكل سلس يعني بهذه الطريقة. تحفظ على معلوماتك المهمة، معلوماتك الشخصية، هذه معلومات ثمينة، لا تبح بها لكل أحد، قد تكون مصدر خطر عليك، خصوصا أننا اليوم يعني القضية مو فقط راجعة إلى شخص الفرد، البيت اليوم مخترق، الأطفال مخترقون، فلا بد أن نتعامل مع هذا الملف بنوع من الحذر، بنوع من الوعي، بنوع من الفطنة، لا نتعامل مع هذه الوسائل بعفوية مطلقة وسذاجة مطلقة، ونتسابق في بث المعلومات ونشر المعلومات النافعة والضارة على حد سواء. منهج أهل البيت سلام الله عليهم قائم على هذا الأساس، على أساس الفطنة، المؤمن كيس فطن لا تهجم عليه اللوابس. ولذلك أنتم تشوفون هذه المخاطر اللي اليوم ندفعها نحن، واحدة من أسبابها الرئيسة التهاون مع هذا الملف، أحيانا معلومة بسيطة قد تفتح أفق لمن يتربص بك الدوائر، المعلومات التي تروج لحالة التحريض الطائفي ينبغي أن نكون حذرين في الترويج لها. وهذا كما ذكرت لك هذا هو منهج الأئمة سلام الله عليهم، حتى سيرة الإمام الحسين في كربلاء تعلمنا هذا المبدأ. شوف الإمام الحسين كيف كان يتعامل بحذر مع أعدائه في طريقه إلى كربلاء، لما رأى بعض أصحابه مجيء معسكر من جهة الكوفة التفت إليهم قال ألنا مأمن نلوذ إليه؟ قيل له نعم يا أبا عبد الله، هذا جبل ذات حسام. فمال إليه الإمام الحسين وإذا بالحر ابن يزيد ومجموعة معه 1000 فارس، وصارت المناشدة بين الحر وبين الإمام الحسين إلى أن أصر الحر على أن يجبر الإمام الحسين على الدخول إلى الكوفة، والحسين أبى. الحر يقول والله لا أدعك، والحسين يقول والله لا أتبعك، إلى أن جاء كتاب من ابن زياد يأمر الحر بأن يعرج بالحسين على أرض لا ماء فيها ولا كلى. عندئذ تقدم الإمام الحسين إلى بعض أصحابه وقال هل منكم من يعرف الطريق على غير الجادة؟ فقال الطرماح بن عدي بلى يا ابن رسول الله، ومسك الطرماح بزمام ناقة الإمام الحسين وأخذ يحدو ذلك الحداء، أراد بذلك أن يطيب قلوب بنات رسول الله اللاتي تروعن من الحر ومعسكره، وأخذ يحد بهذا الحداء وكلنا مع الطرماح. يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر. بارك الله فيك. بخير ركبان وخير سافر. يا مالك النفع معايا والضر. يا الله أيد حسينا سيدي بالناصر. على العينين سلي لي صاخر. بينما السبط بأهله مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير. إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسن، فسأل في أصحابه: أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى نينوى. قال: هل لها اسم غير ذلك؟ قالوا: تسمى العاقر. قال: أعوذ بالله من العاقر. وهل لها اسم غير ذلك؟ فأطرق الأصحاب برؤوسهم ثم نادوا بصوت واحد وكلنا معهم: ها. قالوا: تسمى كربل. قال: أرض كرب وبلا. خيموا. فها هنا ملتقى العسكرين، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح أولادنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تسبى نساؤنا، بعد ها هنا يصعد الشمر على صدر. أيوا حسينا وإماما أحطوا على الوادي، حطوا على الوادي. يا عزوتي وسنادي، حطوا على الوادي. يا قوم أنا بنشدكم وأنا الخبير بسمة، هذه أراضي جدي كرب وبلا سما. أراضي أنا بالتربة أحطه على هذه